بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في تحديد كفارة الغيبة التي تمحوها من سجل الأعمال، هل للغيبة كفارة أو ليس لها كفارة؟ أشار المصنف رحمه الله إلى خمسة أقوال. كان الكلام في القول الأول. القول الأول يعتقد أن الغيبة لها كفارة واحدة لا يوجد سواها شيء، الكفارة هي الاستحلال والاستبراء، طلب براءة الذمة من المستغاب. استدل المصنف بقياس، القياس صغرى وكبرى ونتيجة. قياس أن الغيبة من حقوق الناس، قلنا عدم الغيبة من حقوق الناس لعله تسامح، وكل ما كان من حقوق الناس لا بد من العفو والإسقاط من صاحب الحق، فالغيبة لا بد فيها من العفو والإسقاط. استدل المصنف على الصغرى بدليلين، العقل والأخبار، أنها من حقوق الناس. ثم استدل على أن الغيبة من الحقوق التي لا تسقط إلا بالإبراء بدليلين أيضا. كان الكلام هنا. الدليل الأول كان هو الاستصحاب. قطعا أكو حق للناس، هذا ثبت في الصغرى، يوجد حق للناس في ذمتي أنا إذا استغبت زيدا، حق لزيد في ذمتي، هذا الحق لا بد من إسقاطه. ما هو المسقط له؟ ما هو؟ إذا استغفرت لنفسي أشك في سقوط هذا الحق. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، له حق في عهدتك لا يسقط إلا لا يسقط مع الشك. الآن أنت شاك، إذا لم يسقط، نبني على بقائه. استغفرت له للمستغاب، أيضا نشك في السقوط، نبني على بقائه. نعم، إذا طلبت براءة الذمة منه حينئذ نقطع بسقوط الحق، إذن لا محيص إلا أن نستحل من صاحب الحق من المستغاب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات. الدليل الثاني هو الأخبار. الأخبار قرينا الرواية الأولى والثانية، وصل الكلام بنا إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة وهي رواية السرائر وكشف الريبة، النبوي والنبوي المحكي، ومنها النبوي المحكي عن في السرائر وكشف الريبة، من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، والعرض تشمل الغيبة، هذا ظلم في عرضه، لأن العرض كل ما يكون في لحرمة الشفي يصدق عليه عرض هو حرمة الشخص، ماء وجهه، كرامته، هذا المقصود بالعرض. في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتتزايد على سيئاته أو فتزيد. هذه الرواية مشكلتها هو الضعف السندي، هذه الرواية ضعيفة سندا. الرواية الرابعة، وفي نبوي آخر، من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. طبعا الرواية الثالثة دلالتها واضحة، فليستحللها، تدل على وجوب الاستحلال وأن الكفارة هي الاستحلال فقط. الرواية الرابعة هم مشكلتها الضعف السندي، من اغتاب مسلما لم يقبل الله تعالى له صيامه ولا صلاته 40 يوم وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. إذا الشرط الوحيد هو أن يرضى أن يغفر له صاحبه، إذن هذه هم تدل على أن الكفارة هي فقط وفقط الاستحلال. طبعا المشكلة في هذه الرواية، البعض ناقش بها بأن هذه الرواية تدل على عدم قبول الصلاة والصيام، وهو أعم من الوجوب، يعني من وجوب الاستحلال. لو كان عندنا دليل على حرمة معينة منوطة بالإبراء والاستحلال فبها ونعم، لكن لعل هذه الرواية تتحدث عن شيء كمالي، شيء أخلاقي، هناك أمور كثيرة تمنع عن قبول الصلاة والصيام لكنها مو محرمة. هناك أمور كثيرة تؤدي إلى قبول الصلاة والصيام لكنها مو واجبة. هنا يقول إذا ما طلبت الاستحلال ولم يغفر لك صاحبك 40 يوم وليلة ما تقبل صلاتك ولا صيامك. البعض ناقش بدلالتها أيضا. الرواية الخامسة وفي دعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية. طبعا دعاء الصحيفة دعاء أدعية الصحيفة السجادية من حيث السند تام. المشكلة الكلام في ملحقات الصحيفة السجادية، وأما سند الصحيفة السجادية فهو تام مسندة وتامة. المقطع المقصود من دعاء الصحيفة السجادية من دعاء 39 هو هذا: اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه مني أذى أو لحقه بسببي ظلم ففدته بحقه أو سبقته بمظلمته، فصل على محمد وآل محمد وأرضه عني من وجدك. هنا بيت القصيد، هنا محل الشاهد. فأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك. أرضه عني من وجدك، من غناك أنت تكون ترضي عني. هذا يدل على أنه رضا الطرف المقابل أساس في محو الظلم، ومن الظلم الغيبة. ولذلك يطلب الإمام عليه السلام أن يرضيه الله عنه. الله يتولى ذاك الشخص فيرضيه. لو لم يكن إرضاء ذاك الشخص واجب، لم يكن إرضاء ذاك الشخص هو الكفارة الوحيدة، لا استغفر له الإمام، لما أطلب وألح على أن يرضيه الله عنه. هذا الدعاء الأول، هذه الرواية أصير الخامسة. ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها، من ملحقات الصحيفة السجادية. الكلام هنا كلام سندي. في دعاء يوم الاثنين: وأسألك في مظالم عبادك عني، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ما تشمل الغيبة بعد، أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، حيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت. قصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه إليه وأن ترضيه عني بما شئت. تدل على أن الإرضاء أمر لا بد منه في كفارة الغيبة. هذا بالنسبة إلى هذين الدليلين. طبعا ناقش بعض الأعلام فيها بأن هذا مجرد فعل من المعصوم عليه السلام، والفعل أعم من الوجوب. إذا شفنا المعصوم يفعل فعل، هذا واجب لو مستحب، لعله مستحب، هذا كمال. الإمام عليه السلام يفعل هذا لأجل الاستحباب، مو لأنه واجب، وأن كفارة الغيبة تنحصر في الاستحلال. مثلا بعض الأعلام اللي لما إذا فد واحد عند القول الأول مو صحيح مع وجود هذا الدعاء التام عنده سندا، مشكلته في مثل هاي الرواية، في مثل هذا الدعاء، مشكلة دلالية. الفعل أعم من الوجوب. الإمام يدعو، هذا مو معنى الإمام يفعل، هذا مو معنى أن هذا الفعل واجب، أعم من الوجوب والاستحباب. وفي دعاء 39 من أدعية الصحيفة ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدل على هذا المعنى أيضا، يدل على أن الاستحلال هو الطريقة الوحيدة لمحو الغيبة. ما زال الكلام في القول الأول. ولا فرق في مقتضى الأصل، قصد بالأصل الاستحباب الاستصحاب، لا فرق. يقول المصنف: هم الأصل، هم الأصل وهم الأخبار تشمل مطلقاني، يشملاني. أقول مطلقان هذا من تسامح، لأن الأصل ما بيه إطلاق. يشملاني ما إذا لم يكن المستغيب قادرا على الوصول إلى على المستغاب. الأصل الاستصحاب. أنا إذا اغتبت فلان له في ذمتي حق، هذا الحق ما يسبق حتى لو لم أكن قادرا على الوصول إليه، ما أقدر أوصل له حتى أطلب منه براءة الذمة. مع ذلك، مع ذلك هذا الاستصحاب يقول أنت الآن في ذمتك في عهدتك حق مسلوب، عليك أن تطلب براءة الذمة. ما قدرت أن أشيء لي، تروح يوم القيامة أمام الله وأنت مشغول الذمة والعهدة. هذا الاستصحاب هيجي. الأخبار هم مطلقة، الأخبار مطلقة مقتضاها الشمول لمن لا يقدر على الوصول إلى المستغاب. هاي الروايات تقول أنت إذا رحت يوم القيامة هناك يتشلب بك، عهدتك وذمتك مشغولة. فإذا هذه الروايات وهذا الاستصحاب يدل على الشمول، ينفي التفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله عليه. هذه الروايات ما تنسجم مع تفصيل الشهيد الثاني، ولا فرق في مقتضى الأصل الاستصحاب والأخبار، الأخبار مطلقة، بين التمكن من الوصول إلى صاحبه المستغاب وتعذره وتعذر الوصول، لأن تعذر البراءة يعني براءة الذمة، الاستبراء منه الاستحلال وطلب براءة الذمة، لا يوجب سقوط الحق. إذا حق ثابت، أنت إذا تطلب زيد فلوس وهذا ما قدر يوصل له، تبقى ذمته مشغولة أو لا؟ في الديون المالية تبقى الذمة مشغولة إلى يوم القيامة، لأن تعذر البراءة براءة الذمة من خلال عدم القدرة على الوصول، العجز عن الوصول إلى الإنسان المقابل صاحب الحق، لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام مثل الحقوق المالية. من سرق من شخص أو غصب ماله اشتغلت ذمته، وغيبة الشخص لا تنافي ثبوت هذا الحق. هذا هو القول الأول وأدلته. إذن دليل القول الأول استصحاب، الاستحلال خاصة، دليله الاستصحاب، ثانيا الأخبار. اللي يريد ما يلتزم بالقول الأول لازم يناقش في هذين دليلين، مثل ما راح نشوف المصنف يناقش بالاستصحاب ويناقش بالروايات. المصنف أبو القول الخامس. القول الثاني الآن، طبعا المصنف رحمه الله عبارته الآن هذه يجمع، كأنه يجمع بين القول الثاني والثالث، يريد أن يشير بهذه العبارة هذا المقطع إلى قول واحد، ويحتمل أنه يشير إلى قولين. راح أشير لأنه كل واحد من ذني إلى قائل، راح أفصل بالعبارة، لكن هنا راح يشير إلى القول الثاني. لكن روى السكوني، في الحقيقة هاي الرواية مو رواية السكوني، هاي رواية حفص بن عمر، هذا اشتباه. الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر. المشكلة في حفص بن عمر، فإن حفص بن عمر مجهول الحال، لم يرد فيه توثيق. حفص بن عمر يطلق على مجموعة من الرواة كلهم لم يرد فيه توثيق، كلهم مجهولي الحال، فبالتالي الرواية ضعيفة. أما الرواة السابقين ما بهم مشكلة. الرواية رواية حفص، روى السكوني، روى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن هاي الرواية مصدرها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته كل ما ذكرته. هاي الرواية تدل على أن الكفارة منحصرة بالاستغفار للمستغاب، تدل أو لا تدل؟ نعم، كفارة الغيبة أن تستغفر. إذا عندك غيبة وأردت أن تكفر عنها عليك أن تستغفر للمستغاب، عليك أن تستغفر للمستغاب. إذن هاي الرواية تدل على أن الطريق الوحيد للكفارة في الغيبة هو الاستغفار للمستغاب. نعم، إذا أردنا أن نلتزم بها فلا بد أن نقول أن الاستغفار واجب كلما ذكرته، كلما ذكرته. هاي الها إما ترجع للمستغاب، كلما ذكرت المستغاب، ويحتمل أنها ترجع إلى عمل الغيبة، إلى الاغتياب، كلما ذكرت الاغتياب حينئذ عليك أن تستغفر لصاحبك. هاي هي، هذا هو دليل، طبعا ولا يقول به أحد، يلتزم بالرواية يكون يلتزم بها كل، إلا أن يقول عندي دليل خاص ينفي الثاني فقط كلما ذكرته. قامت السيرة على أنه ما يجب أن يستغفر كلما ذكرته. المحتمل هو هذا، هو أنه ذاك مو محتمل، المحتمل أن الاستغفار للمستغاب في الجملة واجب. حينئذ عندي دليل ننفي بثاني، يبقى مدلول الأول على حاله. كما ذكرته أحسنت، عدنا نسخة كما ذكرته. كما ذكرته يعني كما ذكرت بالعيب. طبعا هذا تنفي الإشكال بعد. القول الثالث ولو صح سنده. القول الثالث، هذا القول هو الجمع بين عليكم السلام ورحمة الله، بين أخبار الدليل الأول وبين خبر حفص ابن عمر. هذا القول الثالث يقول أحدهما يصلح أن يكون كفارة للغيبة لوحده، أحدهما على نحو التخيير. إذا اغتبت إنسان أردت أن تكفر، فإما أن تستحل منه وإما أن تستغفر له، وهذا يكفي. شنو دليل هذا القول؟ دليله هو الجمع بين تلك الأخبار المطلقة ورواية حفص. تصوير الجمع في المقام، لا يوجد جمع، لا يوجد تخصيص اصطلاحي في المقام. ما عندي عموم وخصوص مطلق، وإنما عندي عموم وخصوص من وجه بين هاتين الروايتين، بين الأخبار المطلقة اللي ذكرناها بالقول الأول وبين رواية حفص ابن عمر. الأخبار المطلقة التي قرأنا أخبار الاستحلال، أخبار الاستحلال تقول أن الكفارة هي الاستحلال هكذا، إلا أن يغفر صاحبها. موجود الكفارة هي الاستحلال، هذا نص في تلك الأخبار أو في بعضها نص، هي صريحة في أن كفارة الغيبة هي الاستحلال، وهي ظاهرة في الانحصار سواء استغفرت له أم لم تستغفر. كفارتك أن يغفر لك صاحبك، استغفرت أم لم تستغفر. إذن هي نص صريحة في الاستحلال، ظاهرة في الانحصار، أنه لا يوجد طريق آخر للتكفير. هذه أخبار الاستحلال. أخبار خبر حفص، خبر الاستغفار، صريح في أن الاستغفار كفارة للغيبة، الاستغفار للمستغفر كفارة للغيبة، ظاهرة في الانحصار أيضا، ظاهرة في الانحصار. حينئذ طبعا ظاهرة في الانحصار يعني استحللت أم لم تستحل، لا بد أن تستغفر لصاحبك ليغفر لك. حينئذ عندي هنا صراحة في الاستغفار في الاستحلال، عندي هنا صراحة في الاستغفار، أحافظ على هذين النصين وأرفع اليد عن الظهور في كل منهما، أرفع يدي عن ظهور كل منهما لصالح نص الآخر. هاي الرواية تقول أن الكفارة هي الاستحلال وهي وظاهرة في الانحصار، هذا الظهور أستغني عنه. الرواية ليش؟ لأن الرواية الثانية قالت أن الكفارة هي الاستغفار، الاستغفار كفارة. الرواية الثانية اللي قالت الاستغفار كفارة أيضا ظاهرة في الانحصار، يعني ماكو غيرها كفارة، هذا الظهور أرفع اليد عنه لصالح الرواية الأولى اللي قالت أن الاستحلال كفارة. فأبقي على نص كل منهما وأرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر بنص الأخرى، فراح يصير الكفارة هو أحدهما. يعني يوجد طريقان للتكفير، تكفلت الروايات، روايات الاستحلال بذكر أحد الطريقين، ورواية الاستغفار بذكر الطريق الآخر، الطريق الثاني. هذه هي كيفية التخصيص في هذه الرواية. المصنف رضوان الله عليه واضح من عبارته وراح يجينا لاحقا، هذا الجمع بين هذه الأخبار بهذه الطريقة يتوقف على شرط واحد، وهو أن تكون رواية حفص بن عمر تامة سندا. إذا كانت تامة سندا مثل هذا الجمع قبله طبعا، ولا بد أن تكون أخبار الاستحلال أيضا تامة سندا جميعا أو بعضا. قال ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به. لو صح سند هذا الخبر، خبر حفص بن عمر،
أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به. هذا راح يبين وجه القول الثالث، لو صح سنده، أما إذا لم يصح سنده لا يمكن أن نخصص، يخرج عن دائرة التخصيص، ماكو تعارض بعد. طبعا هذه الطريقة الآن اللي ذكرتها من الجمع هي طريقة تقديم الأظهر على الظاهر، مو تخصيص اصطلاحي. التخصيص الاصطلاحي أن يكون الخبر الخاص أخص مطلقا من الخبر العام، أما هذا تقديم الأظهر على الظاهر، تقديم النص في كل منهما على ظاهر الآخر من كل منهما. أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به بخبر حفص بن عمر، فيكون الاستغفار طريقا أيضا يعني آخر إلى البراءة. هناك احتمال آخر في رواية حفص. رواية حفص ماذا قالت؟ قالت رواية حفص كفارة الغيبة، أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، هكذا ذكرت رواية حفص. هاي الرواية يقال يوجد احتمال آخر فيها. الغيبة تشتمل على جانبين، جانب حق الله عز وجل لأنها معصية، وقد عصى الإنسان المستغيب عصى الله تبارك وتعالى، تعدى على المولوية الإلهية بالغيبة. وفيها جانب آخر وهو حق الناس. لعل الرواية تتحدث عن كفارة الجانب الأول حتى يمحى ما فعلت من صحيفة أعمالك أمام الله عز وجل، وأما الذنب الذي اقترفته بانتهاك حق الناس، هاي الرواية ما تتحدث عنه، تتحدث عن الموقف أمام الله، ما تتحدث عن الموقف في سلب حقوق الناس. ماكو ملازمة بين وجوب الاستغفار لكي تتعدى عن مشكلة التجاوز على حق الله وبين كفارة ما سلبته من حق الناس. هذا استشكال على الرواية، على الاستدلال. هذا احتمال، بناء على هذا الاحتمال إذن هاي الرواية لا تدل على أن الغيبة كفارتها الاستغفار لذاك الشخص، لا، وإنما ذنب الإنسان يتخلص من الذنب في سجل أعمال الذنوب والمعاصي، يريد يمسح من سجل أعمال الذنوب والمعاصي والتجاوز على الله سبحانه وتعالى وعلى مولويته، طريقة أن يستغفر للمستغفر. هذا احتمال في الرواية، بناء عليه الرواية بعد ما تشكل لا دليل للقول الثاني ولا دليل لأصحاب القول الثالث من حيث الجمع بين الأخبار. المصنف رضوان الله عليه يقول أنا أحتمل في مقابل هذا الاحتمال اللي ذكرتموه، يمكنني أن أجيب بالنحو التالي وأقول هاي الرواية سياقها ما ينسجم ويا هذا الاحتمال. أقدر أجاوب بهذه الطريقة، سياقها ما ينسجم ويا هذا الاحتمال. سياقها يقول أن هناك كفارة للغيبة، لو فعلها الإنسان فإنه بذلك كفر عن سيئته. هذا معناه أنها علة تامة للتكفير عن الغيبة، مو جزء علة، هذا اللي تتفضلون به راح يصير جزء علة، لكنها بلسانها بسياقها تقول كفارة الغيبة كليا. بعد من فعل هذا الطريق، من سلك هذا المسلك، فإنه يكفر عما فعله مطلقا، يكفر عما فعله، ما يبقى عليه شيء مما ارتكبه. هذا معنى كفارة الغيبة أن تستغفر. هذا واحد. يمكن أيضا أن يقال ويؤيد كلام المصنف، أصلا هاي الرواية تقول أن تستغفر لمن اغتبته، وش تقول هاي الرواية تستغفر لمن اغتبته؟ شعليها بحق الله. هذا إذا تتحدث عن حق الله والتعدي على الأمر المولوي الإلهي، كان يقول أن تستغفر لنفسك مو لمن اغتبته. فإذا هم سياق وهم المتعلق في الاستغفار ما ينسجم مع هذا الاحتمال الذي ذكر. قال
سيدنا الاستغفار بحق الله واجب،
بلي أحسنتم، وهذا مسلم في كل الأقوال الأربعة. الأقوال الأربعة تفترض وجوب الاستغفار للنفس، لأنه إذا فد واحد طلب الاستحلال من المستغاب، لكن رياء مو أكثر من ذلك، أو دفعا لمشكلة، دفعا لمشكلة طلب الاستحلال لم يكن نادما على فعله، فهو إذن لم يتب ولم يستغفر لنفسه، المعصية ثابتة في حقه، لكن حقوق الناس أمكنه أن يخلص منها، مع احتمال العدم أيضا. يوجد احتمال آخر في رواية حافظ، هذا الاحتمال مفاده أن الاستغفار ليس طريقا آخر لبراءة الذمة. كيف؟ لأن كون الاستغفار كفارة، لأن كون الاستغفار كفارة كما نصت رواية حفص لا يدل على البراءة، براءة ذمة المستغيب من حق المستغاب. فلعل الاستغفار كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، حق الله، وتجاوز عليه، تجاوز على المولى تبارك وتعالى، سلب الله حقه ومولويته وجوب الطاعة، حينئذ عليه أن يستغفر الله تعالى. ولا تلازم بين الأمر، إذا استغفر هذا مو معنى استغفر حتى يسقط الحق الذي حتى يرجع إلى حظيرة المطيعين لله عز وجل ويمحى ذنبه من العصاة المذنبين، هذا مو معنى أن حقوق الناس قد سقطت. ألا تجدون في قتل الخطأ كفارة ودية؟ كفارة قتل الخطأ صرح به القرآن الكريم، عتق رقبة، لو أن الإنسان أعتق رقبة فعلى الكفارة، لا يؤدي ذلك إلى سقوط حق الناس اللي هو الدية، حق القاتل أو حق ولي الدم، لا يسقط بذلك. تلاحظون كيف؟ نظير كفارة قتل الخطأ عتق رقبة التي لا توجب براءة القاتل، هاي الكفارة من حيث كون ما فعل هو سلب لحق الله عز وجل واعتداء على المولى تبارك وتعالى، هذا مو يعني أن حق الناس قد سقط. هذا الاحتمال الثاني في الرواية، هذا ما ينسجم مع أن الاستغفار طريق ثاني لبراءة. يمكننا أن نجيب هذا الاستدراك جواب عن هذا الاحتمال المبرز، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. هذه رواية حفص، ظاهرها سياق، ظاهر سياقها أنها تتحدث عن الكفارة بنحو مطلق، لا تتحدث عن كفارة ما فعل من حيث كونه حقا لله سبحانه وتعالى. كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تدل على أن هذه كفارة، لو أنك فعلتها لكفرت عن فعلك، فهو فسياق ظاهر في براءة الذمة. يضاف إلى ذلك أن متعلق الاستغفار لا ينسجم مع الاحتمال الذي طرحه المستشكي، متعلق الاستغفار الشخص المستغاب، بينما لو كان حق لله سبحانه وتعالى فيستغفر لنفسه. هذا هو وجه الدليل، وجه القول الثالث. القول الرابع التفصيل. القول الرابع هو قول ذكره الشهيد الثاني بنحو الاحتمال. الشهيد الثاني ابتداء في كشف الريبة قال كفارة الغيبة هي الاستحلال، لكنه قال طبعا، وذكر روايتين، الرواية الأولى هي رواية السرائر وكشف الريبة اللي قال عنها المصنف، الرواية الثالثة اللي اليوم أول ما قريناها هي الرواية الثالثة، كانت النبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة، هذه من كانت لأخيه عنده مظلمة فليستحللها، في عرض الأموال فليستحللها، ذكر هاي الرواية. وذكر رواية حفص بن عمر، رواية حفص بن عمر كفارة الغيبة أن تستغفر لمن يغتب، ذكر هاتان الروايتان ثم علق عليهما بأنه يمكن أن يجمع بينهما. فإذا القول الرابع المفصل الجمع، دليله الجمع بين الأخبار، لكنه جمع بين هاتين الروايتين، أو قل جمع بين أخبار الاستحلال وخبر حفص بنحو آخر غير الجمع الذي ذكره صاحب القول الثالث قال إحنا نقيد إطلاق روايات الاستحلال برواية حفص. صاحب القول الرابع جمع جمعا آخر، قال أننا نحمل روايات الاستغفار على أحد شخصين. الأول من لم تبلغ غيبته إلى المستغاب، هذا نقول له روح استغفر، لا تروح تستحي، تروح تقول له بريدمتي مما فعلته بحقك، لأن هذا معناه أنه يخلق مشاحنات. هو ما يدري، تروح تقول له أنا حكيت عليك برين الذمة، هذا فيه مفسدة، هذا فيه مفسدة. ويلحق به ممن لم تبلغ غيبته إلى المستغى، يلحق به ذاك الذي لا تقدر إلى الوصول إليه، بلغته الغيبة لكنه مات أو ما تدري من وين راح وين سافر، بعد ما تشوفه هم يجب عليك أن تستغفر له. في المقابل إذا بلغت غيبتك إليه وكنت قادرا على الوصول إليه، روح قل، اطلب براءة ذمتك براءة ذمتك منه. بعد هنا أنت هو وصل للحج، ما يزيد السوء، بلغه الكلام وقادر على الوصول إليه، فإذا عليك أن تستحل منه. إذا نحمل روايات الاستحلال على من بلغته الغيبة وكنت قادرا على الوصول إليه، ونحمل رواية الاستغفار على شخصين، من لم تبلغه الغيبة حتى لو كنت قادرا على الوصول إليه، ثاني من بلغته الغيبة ولم تكن قادرا على الوصول إليه. هذا الجامع مفاد، هذا جمع يتم به الاستدلال على القول الرابع. المشكلة في هذا الجمع أنه جمع تبرعي. المصنف رحمه الله يقول شيخنا الشهيد الثاني واحد من اثنين، هاي الروايات لو تم، رواية حفص عفوا، لو تم سندا لو ضعيفة سندا، إذا كانت تامة سندا ويصلح الاستدلال بها عليك أن تفعل كما فعل صاحب القول الثالث، تقيد لأنها تامة سندا، جمعك تبرعي لا نقبله. وإن لم تكن تامة سندا لا داعي للاستدلال بها، نرجع إلى الإطلاقات في الأخبار الأول في أخبار الاستحلال والأصل والاستصحاب. أما هذا الجمع فهو جمع تبرعي. قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين، مقصودة من النبويين الأخيرين رواية حفص، والنبوية رواية السرائر ديش الثاني، رواية الاستحلال ما تسرائر، والأخيرين المتعارضين ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار على رواية حفص على من لم تبلغه غيبة المغتاب. هكذا هو اللي عندي، هو بالنسخ اللي عندكم أو بعض اللي عندكم، على من لم تبلغ غيبته المغتاب، بل من لم تبلغ، هذه النسخة الثانية أصلا، على من لم تبلغ غيبته المغتاب. فينبغي له للمستغيب الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محالته أن يطلب براءة الذمة وأن يستحل منه، هذا فيه إثارة، لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن. وفي حكم من لم تبلغه، يقول هذا مثل ذا الذي لم تبلغه شبيهه، وإذا صارت مشكلة وسبب مثلا لمشكلة أكبر أو إراقة دماء يحرم من هذا الباب، بل لا لا لا، يقول له أنا استغتب، أنا اغتبتك، يقول له أنا اغتبتك وحكيت لي، يقول ها إيه لا، يقول له ما أقدر أحكي لك هسه، أروح أقول لك وولد ضغائن أنا ها إيه راح أصير، لا وأصلا يقول له حكيت لي، اصلا يقول له حكيت عليك، فيها اثاره للضغائن. اما لو كان واصل للكلام بعد، هي الضغائن قائمه، انا اروح اخفض غلواء الضغائن. اذا قلنا ان مقدمه الحرام حرام من جهه، وقلنا من جهه ثانيه ان هذه المفسده اكبر واعظم، فبها ونعم. اذا قلنا المفسده تصير اكبر، شلون؟ احنا قاعد نتحدث عن الشخص المستغيب بنفسه، عن الشخص المستغيب هو يروح، مو أما فد واحد ثاني يروح يقول له حتى يسبب مشكلة أكبر، بل النميمة تصدق في هذه الحالة. وفي حكم من لم تبلغه حيث يجب عليه الاستغفار، من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة أو غيبة، على الوصول إلى المستغاب لموت أو غيبة، موت المستغيب على الوصول إلى لموت المستغاب أو غيبة المستغاب، وحملي هاي معطوف على بحملي، وحملي المحالة الواردة في رواية السرائر على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة، أقدر أوصل له والغيبة قد بلغته. أقول تعليق المصنف على طريقة الشهيد الثاني، إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به، إذا كان صحيح نعمل به، بحمله يعني الاستغفار، بجعله يعني الاستغفار طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء، يعني نفعل كما فعل صاحب القول الثالث، وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل والرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق الأخبار المتقدمة. أكمل التطبيق يوم غد، والحمد لله رب العالمين.